إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: محاولة اغتيال قائد في أبين، حملات مداهمات للمنازل في عدن وأبناء الجنوب يتظاهرون في معسكر جيزان لإعادتهم، تصاعد الصراع بين المجلس الانتقالي وحكومة هادي، الاحتلال ينجح في السيطرة على ميناء ومطار الغيضة بالمهرة، والإمارات تمنع المجلس الانتقالي من الدخول لسقطرى. البداية مستمعينا الكرام مع خبر محاولة اغتيال قائد ما يسمى بالميليشيات الحزم الأمني عبد اللطيف السيد يوم أمس في محافظة أبين، حيث تعرض لكمينين منفصلين في مدينتي مودية وفي الوضيع. تم عمل الكمين الأول أثناء خروجه من شرق مديرية مودية، ولكن العبوة انفجرت بعد أن يعني مرور الموكب. ثم تم عمل الكمين الثاني في مدينة الوضيع أثناء خروجه من المدينة بالقرب من قرية آل المارم بكمين أيضا آخر، وحتى أنه اندلعت اشتباكات كما يقال في الكمين الأخير. وعاد عبد اللطيف السيد إلى مديرية الوضيع في منطقة السواد وتم اشتباكات، يعني يعرف من هو الذي قام بعملية الاغتيالات ويعرف حتى مناطقهم وأين يتواجدون. عبد اللطيف السيد هو قائد ميليشيات الحزم الأمني في أبين بشكل كامل، وقد تعرض أيضا حتى لمحاولة اغتيالات قبل أشهر في محافظة أبين، وهناك استهداف وتصفيات فيما بين مرتزقة العدوان أنفسهم. ولاحظوا يعني تم الإعلان أنه أبين تطهرت من الإرهاب كما أعلنت إعلام العدوان وغيره، بينما يتم عمل مثل هذه الكمائن. يوم أمس كان هناك 4 عبوات ناسفة في مديرية مختلفة يوم أمس الأول، يعني لا زال الصراع موجود، لم يتم الإعلان وإنما تحدثنا بأنه هذه مسرحية لزج القاعدة وداعش على حدود البيضاء لإسقاط البيضاء إن شاء الله، كما سنتحدث عنها وكما وعدتكم ولا زلت على وعدي بإذن الله أن نتحدث عن هذا الموضوع المهم. انتقل معكم مستمعينا الأفاضل إلى الوضع الأمني في محافظة عدن. حملات مداهمة في محافظة عدن لكثير من المنازل، لكثير من الأحياء، أبرزها في حي المنصورة. هذه الحملة بعد تفجير السيارة مفخخة، وجاءت لتصفية أيضا حتى حسابات، يعني لم تكن الحملة للعثور على هؤلاء المجرمين الذين يقتلون ويفجرون في عدن، وإنما تم الكثير من المواطنين وأيضا حتى فيما بينهم مطلوب يعني. لكن الرأس الذي يدبر مثل هذه الأمور، الكثير من القيادات الموجودة في عدن لا يتم الوصول إليها نهائيا وممنوع عليهم، وهذا خط أحمر من قبل قوات التحالف، ويتم يعني القبض على مواطنين واتهامهم بأنهم إرهابيين، وحتى يغطوا عن المجرمين الذين يغطي عنهم الاحتلال. في موضوع آخر، أبناء الجنوب في جيزان في إحدى المعسكرات عملوا مظاهرة قبل أمس للمطالبة بإعادتهم إلى محافظاتهم، لأنهم كانوا يقولون لهم أو أخذوهم من عدن إلى جيزان لكي يدربوهم في مكافحة الإرهاب وألوية في مكافحة الإرهاب، وسيتم إعادتهم إلى عدن ومن ثم يتم نشرهم لتثبيت الأمن والاستقرار. لم يتم شيء. وصلوا إلى جيزان إذا بهم يخدعوهم ويوجهونهم إلى الجبهات في البقع، في ميدي، في غيرها. طبعا هؤلاء الذين في المعسكر تم التوجيه بأخذهم إلى ميدي، هم رفضوا، والآن يقيمون تظاهرات في جيزان لإعادتهم إلى المحافظات الجنوبية بناء على الاتفاق فيما بين قيادات ما تسمى بالمقاومة وبينهم مع النظام السعودي. وهذه خدعة، دائما ما يتم تضليل أخواننا في المحافظات الجنوبية ويخدعونهم بمثل هذه الأمور، أنه تعالوا ندربكم ومن ثم نجندكم وتعودوا إلى محافظاتكم، وإذا بهم يجدوا أنفسهم يا في المخا، في ميدي، في مارب، في شبوة، في تلك المناطق، في المناطق المواجهة وأبرزها في مناطق البوك. ولاحظوا الآن، يعني كنا من السابق نسمع في الأخبار صد زحف الجيش السعودي، الجيش اليمني واللجنة الشعبية يقتلون كذا عدد سعودي، الآن يصدون زحف لمرتزقة الجيش السعودي. من هم؟ من هؤلاء المقرر بهم من أبناء المحافظة الجنوبية أغلبهم، لأنه يتم التضليل، يعني يأخذونهم من عدن إلى جيزان ونجران وعسير ليدافعوا بدلا عن الجيش السعودي. الجيش السعودي كأنه مرتبة أولى، وهؤلاء المقرر بهم والمرتزقة مرتبة ثانية، يعني يضحوا بهم ما فيش مشكلة عند النظام السعودي، طبيعي يضحي بعشرات الآلاف مش مشكلة، والمقاولين من قيادة المقاومة يستلمون المبالغ والأثمان ويعبوا أبناء المحافظات الجنوبية للذهاب إلى هناك. إذا كنتم مثلا تقاتلون مع دول العدوان، لما تقولون وما تدعون باستعادة الجنوب؟ طيب ماذا تعملون في جيزان ونجران وعسير؟ هل الجنوب هناك؟ ماذا تعملون في ميدي؟ هل الجنوب هناك؟ ماذا تعملون في المخاء؟ هل الجنوب هناك؟ هذا فقط هو عنوان لدغدغة عواطفكم لكي يأخذكم الاحتلال إلى أي منطقة يريد أن تقاتلوا ضمن مشروعه. وأيضا يوم أمس الأول، يعني لاحظوا كيف يتم استثمار أبناء المحافظة الجنوبية بالأموال واستغلالهم بشكل كبير جدا. هذا القيادي التكفيري هاني بن بريك يصرح ويقول أنه مستعد أن يذهب للقتال في البحرين مع ملك البحرين ضد المتمردين الشيعة، يعني حتى قد عندهم متمردين. يعني لاحظوا كيف أنه لو يطلبوا أنهم يذهبوا يقاتلوا في روسيا مثل ما عملوا سابقا مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا يأخذوا أبناء الجنوب. يعني هناك مشكلة تضليل كبيرة في المحافظة الجنوبية ضد أبناء المحافظة الجنوبية وأخذهم للقتال ضمن مشاريع كبيرة يتم تصفية وسحب كل أبناء الجنوب للقتال خارج اليمن وحدود اليمن، وأيضا للقتال في مشروع العدوان لكي يتم تصفية الساحل الجنوبي لعناصر القاعدة وداعش. القوة البشرية التي تتمتع بها الجنوب يريدون تدميرها تماما بهذه المخططات. وهناك المقاولين في عدن، هاني بن بريك، عيدروس الزبيدي، شلال شايع، الكازمي، كل هؤلاء القيادات، عبد اللطيف السيد، كلهم هؤلاء القيادات وغيرهم يقاولون يستلمون أثمان، ثم يجرح الجنوبي ولا يجد العلاج ويتسرطن المرض في جسده ويموت كمدا وغيظا وقهرا، أو يتم طرده في السودان، في الأردن، في الهند، لأنهم لم يحاسبوا حق العلاج، أو يموت ولا حتى تعود جثته. يعني لاحظوا حتى كيف يتم معاملتهم بعد أن يتم استخدامهم كأوراق لخدمة العدوان.
من الجنوب،
أنتقل معكم إلى الشق السياسي بين هادي والمجلس الانتقالي. هناك صراع كبير الآن وتصريحات متصاعدة بين الطرفين واتهامات متبادلة بشكل كبير. بحاح والمجلس الانتقالي محسوبين على الإمارات، هادي وحكومته وبن دغر محسوبين على السعودية. بحاح يقول إذا لم تغير حكومة الشرعية آلية عملها ستتحول إلى استنزاف لدول الخليج، يعني وكأنه يضغط باتجاه تغيير الحكومة. وفق ما تريده الإمارات، لأن في أخبار بحاح كان قبل أيام هناك في الإمارات يريد أو تريد أن تعيده إلى رئاسة الحكومة. الحالمي لاحظ قائد الأعلى ما تسمى بالمقاومة الجنوبية ماذا قال؟ قال لنسكت عن إذلال أهلنا في عدن خاصة والجنوب عامة ولو كلفتنا أرواحنا، يعني يقصد حكومة هادي والمظاهرات فيما يخص الكهرباء. أيضا في واحد آخر قائد كتيبة ما تسمى النخبة أحمد با مدحن، يعني ينتقد الرئيس ويقول له سلمتكم نصرا مؤزرا فأتى آخر قطفوا ثماره. وهناك طبعا الكثير من التصريحات. بندق يتهم يعني عيدروس الزبيدي وشلال شاير وغيرهم، ويقول أنه ناس فيه يستهدفوا الأمن ويحاولون عرقلة أداء الحكومة والمحافظة الجديد في عدن وغيرها. يعني فيه صراع الآن بشكل كبير، ويتصاعد هذا الصراع كل طرف ضد طرف آخر. مثل هذه التصريحات يعني توضح حجم الصراع. والآن يعني حتى سابقا المجلس الانتقالي وتصريح عيدروس الزبيدي في ذكرى 14 أكتوبر بأنه سيكون المجلس الانتقالي البديل عن حكومة هادي ولن يسكتوا تجاه معاناة الشعب وإلى آخره. يعني وكأن الشعب في عهد عيدروس الزبيدي وعهد بحاح يعني كانوا في رخاوة وأمن واستقرار، كلهم متاجرين بالدم الجنوبي وبالأزمات الإنسانية في اليمن وبالوطن بشكل كامل. أيضا لاحظوا يعني في ملف الكهرباء نفس المتاجرة ونفس التضليل والكذب. يعني هنا خبر قالت الحكومة هادي بأنها صرفت 48 مليون دولار لمدة 20 يوم فقط لتشغيل الكهرباء. يعني لاحظوا هذا المبلغ الكبير لمدة 20 يوم فقط. وعادهم قبل أيام يتهمون بندغر بأنه أخذ 5 مليارات من إيرادات عدن، وهو يقول أنه تم إصلاح منظومة الكهرباء في عدن. يعني متاجرة بموضوع الكهرباء ونهب يعني بشكل فظيع. وهذا المبلغ يعني لمدة 20 يوم فقط، فما بالك يعني كم ستستغرق طول السنة. طبعا مبلغ مبالغ فيه بشكل كبير وواضح. وفي نفس الوقت لاحظوا يعني حتى الموقع نفسه الذي نشر مثل هذه الأخبار، يعني هو محسوب على السعودية تقريبا الآن لأنه كان محسوب من أول على الإمارات، لاحظوا يقول الحكومة تفتح تحقيقا في واقعة اختفاء الآلاف من أطنان الوقود المشترى بعدن. في نفس الموقع وفي يعني ما فيش بينه والخبر إلا ساعات فقط الثاني. يعني تناقض مفضوح. يعني في آلاف من أطنان الوقود التي يتم توريدها إلى عدن باسم أنها الكهرباء يتم نهبها، والحكومة تأتي ثم تقول أنه أشترت يعني مازوت للكهرباء ب 48 مليون دولار لمدة 20 يوم. طيب وين ذهبت الآلاف من أطنان الوقود السابقة؟ يعني في تناقض بشكل كبير وفي نهب بشكل واضح. إذا كان بندغر الحالة 5 مليار، فما بالكم بقية العصابة وبقية القيادات والمقاولين. أيضا هنا يعني الموضوع مرتبط بصنعاء، يعني نلاحظ أنه كيف أن الرئيس صالح الصمد أمهل الحكومة أسبوع لكي تعالج هذه الأزمات، انعدام المشتقات النفطية أو أزمة مفتعلة هي ليست يعني منعدمة، والحكومة وكأنها تعيش في نيوزيلندا أو في ماليزيا ولا تعرف الواقع اليمني نهائيا. في تهرب واضح وتعمد وتواطؤ مع تجار السوق السوداء ومع لوبي النفط الذي يتحكم بالنفط لمدة عشرات السنوات في اليمن. يعني بقي 3 أيام تقريبا للمهلة الذي وضعها صالح الصمد للحكومة، ومهدي المشاط اجتمع برئيس الحكومة، وأمس الأستاذ صالح الصمد اجتمع برئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومسؤولين، ولا حركوا ساكن إلى الآن. المحطات لا زالت مغلقة، تجار السوق يلعبون بالنفط، وشركاءنا مهتمين بالحصول على المناصب والبسط على المناصب في وزارة المالية وفي شركة النفط، ويعملون على يعني تثبيت نفوذهم في تلك الوزارات ليسيطروا على مؤسسات الدولة الإيرادية، بينما المواطن يعيش في أزمات وهم لا يبالون نهائيا. وهذه سياستهم طبعا خلال عشرات السنوات الماضية، سياستهم هكذا، يعني المواطن آخر من يهتمون به، إذا هم يهتموا به، ولا لم يكونوا يهتمون نهائيا، يهتمون بمشاريعهم بنهبهم بفسادهم يعني تثبيت حكمهم وملكهم. هذه هي الحقيقة. يعني عندما تجد أنه مثلا الرئيس يوجه ويوجه ويوجه ويوميا اجتماعات، رئيس اللجنة الاقتصادية الأستاذ مهدي المشاط يوجه ويومين اجتماعات ولا في كأنهم يعني هؤلاء بلا إحساس وبلا ضمير، في تعمد وفي تواطؤ مع مخطط العدوان من هؤلاء. رئيس الوزراء وزير النفط حتى وزير النفط يوم أمس رفض أنه يحضر قناة اليمن الحكومية لكي يدافع عن نفسه ويوضح للشعب لماذا، لكن لأنه يعني متهم ولأنه متواطئ يرفض، وإلا لو كان بريء وكان نزيه وكان شريف لكان يظهر على شاشات التلفزيون ويوضح للشعب اليمني كل الحقائق، لكن لا، هو مشارك بشكل كبير في التواطؤ ضد الشعب اليمني، وهؤلاء شركائنا للأسف يعني يستفيدون من هذه الأزمات أيضا يشوفوا أنصار الله، يقولوا هيا شوفوا أنصار الله. وطبعا هناك أخبار تقول أو شائعات تم نشرها تقول أنه في منحة عمانية جاءت، وهذا شائعات كذب، يعني عمان جابت نفط إلى اليمن، هذه كلها شائعات كذب وكلها تضليل، الهدف منها إثارة الشارع ومن ثم اتهام أنصار الله ومن ثم إحداث خلخلة وفوضى أمنية في الشارع اليمني، والطابور الخامس جاهز لمثل هذه التحركات. لكن نحن نؤكد أن مثل هذه الشائعات هي كذب ويجب الحذر والوعي، وهم المسؤولين أمامنا، وزير الحكومة أو رئيس الحكومة، وزير النفط، وزير المالية، كل هؤلاء المسؤولين هم المسؤولين أمام الشعب اليمني، بدون تضليل وبدون تشوي وبدون كذب وبدون مزايدات سياسية على أنصار الله. حتى الشائعات التي نزلت من قبل الطابور الخامس والهدف منها إثارة الشارع العام في مثل هذا الموضوع واستغلال الإحداث فوضى أمنية كما تؤكد المصادر بذلك. يعني لماذا الهروب من مواجهة الحقيقة بافتعال شائعات؟ يعني حتى هدف هذه الشائعة حق عمان أنهم جابوا لنا نفط هو صرف أنظار الناس عن تواطؤ حكومة الإنقاذ أو رؤساء أو بعض وزراء الحكومة الإنقاذ، يعني لا نظلمش الكل، مثل رئيس الحكومة ووزير النفط والمؤتمر الشعبي العام مع تجار السوق السوداء، لأنه بصراحة يعني يريدون من خلال هذه صرف أنظار الناس عن تواطؤهم وعن عدم قيامهم بأي شيء بمسؤوليتهم أمام الشعب. يعني لو تلاحظوا تجار النفط الذي يتبعون اللوبي فيما يخص النفط كلهم يعني عناصر من المؤتمر، يعني لا تزايدوا على أنصار الله وأنهم بينهبوا، ما بش معهم حتى يعني الذي يمدهم في الجبهات بشكل صحيح، يعني كلهم من عشرات السنوات، من الذي يعني تجي تبصر توفيق عبد الرحيم، تجي تبصر العيسي، تجي تبصر الحثيلي، تجي تبصر كل هؤلاء التجار، منهم كلهم مؤتمر وأعضاء مجلس النواب في المؤتمر، يعني أغلبهم، فلا داعي للمزايدات ولا داعي للتشويه ولا داعي للاستغلال مثل هذه الأمور. وأنا أعتقد أنه يعني في يعني صناعة أزمات منهجة، أولا محاولوا إيقاف التعليم، وعن بعد أن فشلت هذه الخطوة الآن يعملون على خلق أزمة مشتقات نفطية، وستحل هذه المشكلة إن شاء الله، سيعملون على خلق أزمة أخرى، وهكذا إدخال الشعب في متاهات بدل أن يكون في مواجهة العدوان، وأن يحافظ على صموده ويعزز من صموده في تطهير مؤسسات الدولة، في محاسبة الفاسدين، في التحرك ضد الطابور الخامس في الداخل، لا، يدخلون الشعب ويحاولون أن يشغلوا الشعب في مثل هذه الأزمات المفتعلة بأيادي من هنا وبتواطؤ مع دول العدوان.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعينا الكرام إلى المهرة التي كان هناك رفض نوعا ما من السلطة المحلية، من سلطان المهرة الشيخ عيسى عبد الله عفرور، من قائد اللواء 137، لكن وصلت يوم أمس قوات سعودية إلى الغيضة وتم الاجتماع بالقيادة العسكرية وبالمجلس المحلي، وتم تسليم مطار وميناء الغيضة لهذه القوات، وتم الاتفاق على أنه تبقى القوات السابقة إلى جانب القوات السعودية، وطبعا الدفعة الجديدة التي وصلت من قبل الإمارات التي تم تدريبهم في السعودية أو في الإمارات، بمعنى أنه التحالف نجح في السيطرة على ميناء ومطار الغيضة وبدأ يضع قدمه في محافظة المهرة. كان هناك ممانعة من قبل قبائل المهرة، من قبل سلطان المهرة، من قبل المجلس المحلي، لكن الضغوطات وأيضا الخداع، أيضا حتى الخداع، يعني إحنا جينا جنبكم بس لا تقلقوا ولا نأخذ المحافظة ولا فقط أمد، يعملوا لهم قدم في المحافظة ومن ثم خطوة بعدها خطوة حتى يتم استكمال سيطرتهم على المحافظة ونشر الفوضى والدمار فيها. أيضا في جانب آخر لاحظوا، يعني في المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وأعضاء المجلس الانتقالي، الإمارات منعتهم من دخول سقطرى، يعني لاحظوا كيف يتم استخدامهم كورقة لتمرير مشاريع الإمارات. أي شخص أو أي مكون أو أي قوة تقف في وجه المشروع الإماراتي يتم التصدي له بالمجلس الانتقالي. كيف زاروا شبوة وزاروا حضرموت وزاروا الشحر وزاروا المكلا وزاروا سيئون وزاروا كثير من المحافظات الجنوبية بتوجيه من الإمارات لكي يكون مقدمة في مواجهة من يقف في المشروع الإماراتي. إذا كانوا كما يقولون، فلماذا لا تسمح للمجلس الانتقالي بالدخول إلى سقطرى؟ هل ما فيش ثقة في المجلس الانتقالي؟ هل أن سقطرى خارج اليمن ما هيش تبع اليمن؟ هل أن سقطرى مثلا يعني فيها جيش والجيش شعبية وحوثيين وانقلابيين ومتمردين حتى أنه خايفين على المجلس الانتقالي لا يدخلوا هذه المحافظة؟ لا لا، إنما يوضح لنا حقيقة أنه هذه السقطرة خلاص انتهت، هي بيد الإمارات، فلذلك حتى عملائها لا يمكن أن يدخلوها. في شوية مشاكل في شبوة، في حضرموت، في شوية مشاريع، في شوية معارضة للمشروع الإماراتي، إذن يتصدى لهم المجلس الانتقالي كمقدمة للمشروع الإماراتي. هكذا يستخدمونهم ورقة. وحتى يعني لاحظوا الإهانة، جلس عيد روس الزبيدي في حضرموت أيام أيام وهو ينتظر أن يأذنوا له للدخول إلى سقطرى، ولكن الإمارات ترفض رفضا تاما ثم يعود إدراجه إلى عدن. يعني لاحظوا حتى حجم الإهانة لهم، وهو في بلده، وهو في بلده، ويمنعه المحتل من دخول أحد المحافظات التابعة لبلده. يعني شيء واضح، أصبحت الأمور واضحة. لكن إلى متى سيستمر المجلس الانتقالي في هذا المشروع؟ يعني أنه يتصدى ويخسر سمعته ويخسر قاعدته الشعبية لصالح الإمارات، أما لصالح الجنوب ولا شيء نهائيا. يعني لاحظوا كيف أنه يتم الآن استخدامه كورقة للدخول في المهرة باسم أنه ينشأ فرع مجلس انتقالي في المهرة، أنه بحاجة إلى قوة نخبة مهرية، أنه بحاجة إلى الأمن والاستقرار في المهرة، ويعني عناوين لكي تدخل دول العدوان المهرة عن طريق المجلس الانتقالي. ثم سيتم التخلص منه، من المهرة، من حضرموت، من شبا، عندما تتحكم دول الاحتلال بشكل كبير وتنفذ مشاريعها. وهذا أكبر دليل، يعني يمنعونهم من الدخول من سقطرى، لأن سقطرى خلاص أصبحت متحكمة بها دول الاحتلال والعدوان، ولم يعد هناك شيء للمجلس الانتقالي مرسوم يمكن أن يؤدي الدور في سقطرى. الدور له في مواجهة خصوم مشاريع الاحتلال في بقية المحافظات.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. محاولة اغتيال قائد في أبين، حملات مداهمات للمنازل في عدن، وأبناء الجنوب يتظاهرون في معسكر جيزان لإعادتهم، تصاعد الصراع بين المجلس الانتقالي وحكومة هادي، الاحتلال ينجح في السيطرة على ميناء ومطار الغيضة بالمهرة، والإمارات تمنع المجلس الانتقالي من الدخول لسقطرى. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.